بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في درسنا الماضي واجبات أو فروض الوضوء، واليوم إن شاء الله نذكر مستحبات الوضوء وما كان فيه خلاف بيناه. يستحب لمن أراد الوضوء أن يستاك، وهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة، لأن مع الاستياك تحرك الرواسب من الأوساخ التي علقت في الأسنان، فإذا جاءت المضمضة سهل خروجها، فهذا فائدة السواك، مع أنه مطارة للفم مرضاة للرب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يستحب عند الوضوء البسملة، وهذا مما اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لم يأتي بالبسملة. فظاهر الحديث يدل على الوجوب لا وضوء، وأن النفي هنا نفي للصحة. وهذا الحديث له طرق، ما من إسناد منها إلا وفيه مقال وفيه ضعف، لكن قالوا مجموعها يدل على أن له أصلا، وهو لا يدل بمفرده على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب، فيكون لا وضوء يعني أتم وأكمل لمن لم يذكر اسم الله، فيستحب لمن توضأ أن يسمي الله سبحانه وتعالى فيقول بسم الله. وإذا كان وضوءه فيما أعد للخلاء فإنه لا يأتي بها، لأن ذكر الله ينزه أن يؤتى به في الخلاء، وإنما يخرج ثم يسمي الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يستحب في الوضوء وهو مذكور في حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما: المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وقد اختلف العلماء في ذلك، ومنهم من قال المضمضة والاستنشاق واجبان، ومنهم من قال مستحبان، ومنهم من قال المضمضة مستحبة والاستنشاق واجب. والصحيح والله أعلم أنهما مستحبان، لأن الرجل الذي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الوضوء، قال له توضأ كما أمرك الله، اغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، وامسح برأسك، واغسل رجليك إلى الكعبين. ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. واستدل القائلون بوجوب المضمضة والاستنشاق بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا: والفم والأنف داخلان في الوجه. وأجيب على ذلك عدة أجوبة، منها أن الوجه ما واجهك، فداخل الفم لا يواجه، وداخل الأنف لا يواجه، وعلى هذا فليس داخلا في الوجه. الوجه الثاني أن الحديث ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار بمفرده وبغرفات خاصة، وذكر للوجه غسلا بمفرده، وهذا يبين أن المضمضة والاستنشاق ليس داخلين في الوجه، وهي مسألة خلافية كما تقدم. والأولى بالمسلم ألا يترك المضمضة والاستنشاق، لأنها سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فينبغي لنا أن نحافظ على ذلك. كذلك أيضا من مستحبات الوضوء الدلك، من مستحبات الوضوء الدلك عند غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن مستحبات الوضوء أن يكون مسح الرأس على ما ورد في حديث عبد الله بن زيد بالإدبار والإقبال. ومن مستحبات الوضوء أن يكون مسح الرأس بماء جديد، كما جاء في رواية في حديث عبد الله بن زيد عند الإمام مسلم بماء غير فضل يده، ومسح رأسه بماء غير فضل يده، أي غير ما زاد في يده. وأيضا مما يستحب في مسح الرأس أن يمسح الرأس بما بقي من الماء الذي غسل به اليد اليسرى، وهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح رأسه، ولم يذكر أنه إيش أخذ ماء جديدا. فهذا سنة وهذا سنة. ومن مستحبات الوضوء أيضا مسح الأذنين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الأذنان من الرأس. وله طرق، العلامة الألباني رحمه الله يحسنه بها، ومن العلم أن يراها ضعيفة لا تقوم بها حجة كابن الصلاح وغيره. والذي يتأمل في الأحاديث يجد أن الصحابة يقولون: ثم مسح رأسه وأذنيه، وهذا يدل على أن الأذنين ليسا من الرأس. وإذا قلنا بأن الأذنين من الرأس على ما جاء في الحديث، فيكون غسل الأذنين من واجبات الوضوء، وهو إنما من المستحبات. وكيفية مسح الأذنين يكون بإدخال السبابة في باطن الإذن والإبهام في ظاهر الأذن. طيب، وهذا جاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أبي داود بسند حسن، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي أيضا بسند حسن. فيدخل السبابة في باطن أذنه، والإبهام يجعله على ظاهر الأذن، ويمسحهما بما بقي من ماء الذي مسح به رأسه. نعم. ومن مستحبات الوضوء تخليل الأصابع، في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، الحديث الصحيح المسند، قال: وخلل بين أصابعك. ثم بعد أن ينتهي من الوضوء يستحب له أن يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيتها شاء. وجاء من أذكار الوضوء أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند النسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف، إلا أن الموقوف له حكم الرفع لأن فيه ثوابا، وهو أنه مكتوب في رق في اللوح المحفوظ في السماء، وهذا شيء غيبي، شيء غيبي. طيب، هذا يعني ما أستحضره فيما يتعلق بمستحبات الوضوء. ومما تقدم التنبيه عليه التثليث في الوضوء، فهذا أيضا من مستحباته، التثليث في الوضوء أو التثنية في الوضوء مرتين مرتين، إلا من يكمل، إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة. غسل اليدين في أول الوضوء إن كان من نوم فهو واجب، إن كان من نوم فهو واجب أو فهو مستحب، إن كان من نوم أو من نجاسة فواجب أو فهو مستحب، يغسلها ثلاثا. وإنما قصدنا ما يتعلق بأعضاء الوضوء. نعم، فالمستحب أن يغسل ذلك مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا. وإذا اكتفى بواحدة فواحدة. نعم. بقي مما يتعلق بواجبات الوضوء وهذا قد تقدم معنا، العناية بالعقب وبطون الأقدام لما تقدم معنا في حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو عائشة ويل للأعقاب من النار، وحديث عبد الله بن حارث بن جزء ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، وهذا أخرجه أحمد وسنده صحيح. وينبغي للمسلم في وضوئه أن يكون مقتصدا، فإن الله عز وجل يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فلا ينبغي الإسراف في الوضوء وسكب الماء، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد كما في حديث أنس في الصحيحين، وجاء في مسلم من حديث سفينة رضي الله عنه مد يتوضأ بالمد. أما الآن الواحد ربما يتوضأ بأكثر من صاع أو صاعين أو ثلاثة، ويفهم بعض الناس أنه إذا توضأ لابد أن يجري الماء جريان يكون كله ماء. لا يا أخي، إنما تغرف شيئا وتدلك به على يدك ثم مرة ثانية ومرة ثالثة وهكذا، وكذلك أيضا الرجل. ولا يعرف المسلم نعمة الماء إلا إذا قلت أو انعدمت، فترى الأب يقول للأبناء انتبهوا للماء، والأم كذلك، وفي كل دخلة وخرجة انتبهوا للماء، نعم من دخل الحمام لا يسرف الماء وهكذا، لأن الماء انعدم أو قل. وهكذا لو كان يشترى بالأموال الباهظة، وهكذا لو كان يجلب كما كان عليه الأولون لحسبوا لهذا الماء حسابا. وأما الآن ونسأل الله السلامة والعافية، ونخشى أن تسلب منا هذه النعمة، فالماء يسكب سكبا ويراق إراقة ولا يبال به، وهذا خطأ، هذا خطأ وهذا إسراف، وهذا من عدم شكر الله سبحانه وتعالى. فيستحب الشخص أن يتوضأ من يعني يكون من إناء يعود نفسه، إذا تعود على هذا يسهل عليه، يسهل عليه. تستطيعون تغتسلون مثلا بملء إبريق؟ نعم أنا الحمد لله أستطيع مع كبر جسمي أستطيع إلا الحمد أغتسل بإبريق. ربما هذا الجالون أبو خمسة لتر أتوضأ من وأغتسل ويبقى نصفه، فلا بد أن نعود أنفسنا حتى نحن في البيوت مع وجود الماء. عود نفسك ألا تتوضأ إلا من إناء، من إناء، لا تغتسل إلا من إناء ونحو هذا، فهذا يعينك على الاقتصاد في الماء، وهذا عمل بالسنة، والسنة فيها بركة لمن عمل بها وقام بها. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.